كان رجل يعني مشهور من الحديث، وإن كان الشيخ أحمد شاكر انتقده انتقادا مرا في بعض أبحاثه على المسند، قال إنه يعني لم يكن له في الحديث شيء أساسا يعني، وكان ينبغي له أن يفعل هذا، لا سيما هو عمل إيه، يذكر المتن فوق ويذكر الإسناد تحت. يعني شوف هنا 494 عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال خطبان علي رضي الله تعالى رضي الله عنه قال من زعم أن عندنا شيئا نقرأه إلا كتاب الله، وهذه الصحيفة صحتهم في أسنان الإبل إلى آخره. 94 قال لك سنده حدثنا عبد الله حدثنا أبي ثنى أبو معاوية ثنى الأعمش عن إبراهيم التيمي،
ولعله غير مسبوق بهذه الطريقة.
ما طبعا هو اللي عمل زيه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود، يجيب المتن ويجيب السنة تحت.
طيب بس هو كان القصد من هذا ايش اللي عمل الشيخ الألباني؟
والله أنا ما أدري يعني، وأنا الأوقع عندي أن يذكر الحديث
بطريقة المعتادة السند وبعدين المتن،
على نحو ما ألف.
ولم تسأل الشيخ الألباني عن هذا الأمر؟
لا ما سأل، لأن الكتاب طبع بعد وفاته رحمة الله عليه.
طبع
بعد وفاته. لكن ده أنا مش فاهم يعني، مش فاهم. يبدو كأنه أراد أن يعني لا يخلط بالمتون
أسانيد
أخرى، بحيث أن الذي يريد أن يقرأ الكتاب بدون ما ينظر إلى إسناد العنعنات والكلام ده هيلاقي المتن فوق.
بس هذا الكلام ليس لمشتغل بالعلم
يعني،
لعله لعوام أو لشيخ،
ربما حب يعمله زي مثلا ترغيب الترهيب المنذري، ولكن أحصل بالإسناد تحت، لكنه بذل مجهودا كبيرا الحقيقة في هذا،
في هذا الباب، في قضية الحديث الكتب التي تقرأ وتتناول. لا أعتقد أن أن كتابا سبق رياض الصالحين الذي أصبح مادة القراءة التي قرأها كل العام
على حسب نية صحيح.
نعم الله يرحمه ويغفر له.
كتب تحاكي عزنا وتراث أسرار البيان، وتراث أسرار البيان.
مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم ما بعد. مشاهدين الكرام حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم، لقاء يتجدد وبالخير يمتد مع فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني، حياكم الله شيخنا.
بارك الله فيك.
بارك الله فيك ورفع الله قدرك في الدارين. شيخنا الفاضل، توقفنا في الحلقة الماضية عند طرف من تجربة فضيلتك الدعوية، والتي يمكن أن نصلي عليها أنها محنة، والتي كان فيها نوع من الصدامة وإن لم يكن من طرفك مع الأجهزة الأمنية التي كانت أرادت أن تسلط الضوء أو أن تقف لتعرف منهجك الفكري والأمور اللي مثل هذه. فكان ذكرت فضيلتك لقاءات التي تمت معهم، ومنها زيارتهم واستلابهم لبعض الكتب من مكتبتك، وكان في طيات الكلام الذي ذكر ممارستك للدعوة للشباب اللي كانوا موجودين هنا في كفر الشيخ وفي أنحاء كفر الشيخ، سواء كانت القرى أو النجوع المجاورة لها التي كنت تزورها أو تمكث فيها لإلقاء الدروس. هذه التجربة أكيد حفرت في ذاكرة فضيلتك علامة لا يمكن أن تزول، بما فيها من صواب وقطعا من خطأ. داعية مبتدئ أول مرة يمارس التجربة مع أهله، سواء كانت الأخطاء من طرفه أو من طرف الطلبة، سميناهم طلبة أو سميناهم مريدين أو سميناهم محبين، أيا كانت التسمية، لكن في النهاية هم يتلقون العلم ويذهبون ليطبقوه، فيحدث صدام بينهم وبين الناس. أعتقد أن هذه إذا عدنا بالذاكرة ستكون يعني هناك موفور كبير في ذاكرة فضيلتك عن هذا عن هذه المرحلة تحديدا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. طبعا لا شك في ذلك كما ذكرت أن يعني ونحن في فورة الشباب ولم يكن لنا من يعلمنا كيف نتعامل مع الناس، كانت لنا أخطاء، وأنا صرحت بهذه الأخطاء في مرات كثيرة في محاضراتي ودروسي، حتى يتعلم شبابنا كيف يوصلون الدعوة إلى الناس. لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه أن رجلا شكى إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن فلانا أنه لا يصلي خلف فلان لما يطيل، أنني لا أدرك الصلاة مما يطيل بنا فلان. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام غضبا شديدا في هذه المرة وقال أيها الناس إن منكم منفرين. طبعا أنا لفت نظري في الحديث يقول أنا لا أدرك الصلاة مما يطيل بنا فلان. فقلت طب إزاي؟ المفروض هو كلما أطال تكون الفرصة أكثر للذي يتأخر أن يدرك الصلاة، فكيف لا يدرك مع هذه الإطالة؟ فعلمت طبعا فيما بعد من ملابستي للناس أن الرجل الذي يتأخر عن الصلاة لا يريد أن يقف طويلا، فيقوم يقدر بينه وبين نفسه أنه سينهي الركعة الأولى والثانية في حدود الوقت الفلاني، فتطيش معه هذه الاحتمالات فيذهب فيدرك مثلا السجدة الأخيرة. يعني لأن الذي يطيل عادة لا يطيل في كل مرة نفس الإطالة، فممكن يعني يطيل مرة يتوسط مرة يقصر مرة، فقد يعني يقصر في مرة من مرات الرجل يذهب إلى الصلاة يظنه يطيل فيها وإذا بالصلاة قد انتهت،
اللي هو اعتاد أن يصطاد وقت الركوع
بالضبط وسط يعني يدرك ركعة واحدة وكمل بقية الصلاة وكذا
مسبوق
مسبوق النا. فقال أيها الناس أيها الناس إن منكم منفرين. لا شك أننا كنا في البداية بسبب حماستنا الشديدة واكتشافنا هذه السنة الغراء، وأن الجو الصوفي هو اللي كان معشش في الأرياف آنذاك، وأن الذين رأيناهم بلحى بيضاء أو هؤلاء كانوا من الصوفية، وطبعا كان لهم يعني وجدانيات كثيرة مع الناس والكلام ده فأحبوهم، وبالتالي أخذوا عنهم دينهم، فكل ما نيجي نغير يلقبوا دين جديد ويقفون لنا بالمرصاد. لم نكن أو أنا أتكلم عن نفسي يعني لم أكن أدرك يعني أن الكبير ينبغي أن يعامل معاملة خاصة من الصغير حتى لو كان جاهلا. أنا علمت أن هذا هو الحق وهذه السنة أقاتل دونها،
ولا تفاصل في دينك.
لا أفاصل فيها، أنا كنت بعتقد أن ذاك، وطبعا ده كله سبب الجهل بعلم الأصول، كنت بعتقد أن ذاك أن الذي أقرأه لابد أن ينفذ، وما كنت شعر حاس ما واجب ولا مستحب ولا مباح ولا الكلام ده،
وعدم وجود الموجه أيضا
ما في. طبعا أنا بقول لك بنجتهد، أحببنا ديننا زي ما قلت لك قبل ذلك الشيخ عبد الحميد كشك رحمه الله عليه فجر عندنا ينبوع الحب لهذا الدين، واستفدنا منه في أشياء كثيرة، وكنا بننقل حتى الأحاديث الموضوعة ننقلها برضو كما هي ونقولها. فلما حملنا هذه الدعوة واكتشفناها واكتشفنا السنة وحبينا بقى ان احنا ايه نكون يعني مش هقول لك النذير العريان
هدى،
لا ما ياخد بالك ازاي، لا يعني هداة لقومنا، وشفنا ان يعني افضل يعني اولى من ينبغي ان نبث فيهم هذه الدعوة وهذا العلم هم اهلنا. فكنت انا طبعا باعتباري طالب جامعي، ولما كنت في الاجازة الصيفية كان بيقدموني اصلي لهم، وفي نفس الوقت كان صوتي كويس جميل يعني فكان يحب يصلي وراي. ففي يوم من الأيام اتفقت أنا ومجموعة من الصبيان، ما هو كان أنا كنت في الجامعة وكنت بعلم مين؟ بعلم
طلبة الإعدادي والإعدادي والثانوي،
خمسة ابتدائي ولا وابتدائي، ستة ابتدائي وإعدادي، وكان سنة قليل يعني مش كتير.
أصحاب جابر ينهض به
بالضبط كده، اللي هو ينهض بنهضة الجابر دي
بالضبط
أخبر كده. لقينا الناس في المغرب غريب، احنا عايزين نصلي السنة، وانا قرأت في كتاب الشيخ الألباني الصلاة قبل المغرب سنة، صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب
لمن شاء.
انا بصراحة ما شفتش لمن شاء دي، واخد بالك يعني، فقلت طب ازاي اللي ما صليش لابد ان نوحي سنة الصلاة قبل المغرب. كان في طالب فوق الاعدادي ولي بيدا وأنا كنت الإمام، اتفقت معه قلت له أنت تدن وجنب باب الجامع اللي أنت بتدن عليه متدارك الله أكبر وداخل فيه ركعتين بيت الصلاة من سنة المغرب، وأنا واقف في القبلة أقوم أنا كمان إيه لا إله إلا الله، حتى ما كنتش بقول الدعاء اللي دعاء الأذان اللي بعد الأذان ليه هيقولوا أقم الصلاة، فأنا عشان ما مكنهمش إنه ما كده كنت بصلي عنده. مرة واثنين والكلام ده قاعدين الناس بينفخوا متضجرين والكلام ده، وقاعدين لما زادت قوي وكل مغرب لازم نصلي ونبهوا علينا ونعاند فيهم لازم سنة المغرب، بدأوا يشتمون، بدأوا يشتمون ويتكلموا كلام من خارج وحاجات زي كده. فحتى ظللت حوالي أكتر من سنة نتشتم، وكل ما نتشتم كبرانا معانا قوي، الجهاد بقى في سبيل الله والأذى في سبيل الله سبحانه وتعالى، وإحياء السنة لا يكون إلا بالجهاد، والتعب والشتيمة والكلام. فكنا مستمتعين جدا بمسألة الشتيمة، ولما الشباب الصغير ده يزعل ولا حاجة أصبرهم وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم كم أوذي، ولما ذهب إلى الطائف عملوا في إيه، ولما كده، ولا يعني يطبق عليهم الأخشبين، الأحاديث المعروفة دي. فيوم الشباب إيه يعني يتحمس شوية ويطول نفسه في مقاومة القوم، تاخد بالك إزاي؟ وكنا بنعتبرهم زي كفار قريش، مش ما بنكفرهمش، بس إيه زي ما كانوا عقبة في سبيل الدعوة نقول هكذا الحق دائما غريب وإلى آخره. اللي فك القصة اللي عندي دي كده إزازة عطر ورد، لما بقى ابتدينا نحضر للشيوخ وفي المساجد، وكان أيام بقى الشيخ الغزالي رحمة الله عليه، والشيخ حافظ سلامة، والشيخ المطيعي، والشيخ صلاح إسماعيل، والشيخ جميل غازي، والشيخ عبد الرشيد صخر كان في مسجد صلاح الدين في المنيل، ومجموعة يعني من الايه من المشايخ
الدعاء والمربين
المربين
الذين هم قاموا في هذا الوقت دور المربين.
فكنا نستمع اليهم، والحقيقة استفدنا منهم جميعا رحمة الله على من مات منهم، وبارك الله في حياة الشيخ حافظ السلام اللي هو الوحيد
الباقي
اللي عايش منه، او الشيخ احمد محلاوي
نعم
ايضا رحم ربنا سبحانه وتعالى يطيل عمره في الخير. هم دول الاثنين اللي عايشين من الجيل اللي احنا كنا دائما
الذي كان بالنسبة لكم هو الجيل الذهبي.
بالضبط كده، بالضبط
كل واحد منهم كان في عمر دعوته، عمر دعوته على الاقل 25 او 30 سنه.
اي بالضبط، بالضبط. فالحقيقه يعني تلقينا منهم آدابا والى اخره. وبعدين لما رجعت الى البلد في اجازه من الاجازات، اظن كانت في سنه ثانيه كليه تقريبا، وعرفت بقى ان الدعوه بالحسنى والى اخره، اشتريت ازازه اظن ب 10
سنه. سنه ثالثه كنت في اسبانيا.
10 سنه، لا سنه ثالثه كنت في اسبانيا.
نعم.
فجبت ازازه العطر دي، والوالد طبعا انت عارف كان ريحته جميله جدا، وفي الفلاحين بالذات يحط عطر والكلام ده مساله غير معهوده يعني. فكنت ادخل المسجد، ولما اقف يعني قبل ما اصلي اقعد اعطرهم كلهم، يبقى فرحانين بالعطر وكده، وبقت ايه الدنيا كويسه يعني. حتى انني في يوم من الايام لما رحت اصلي العصر في يوم من الايام، وكانوا اتعودوا بقى كل ما يعني يقفوا في الايه في الصلاه يعملوا كده الاثنين، يمد ايديهم الاثنين ليه بقى، اجيبهم اعطرهم من اول الصف الاخر بقى. فنسيت ازازه العطر دي في يوم من الايام، رجعت من ايه، رجعت من الطريق عشان اجيبها، عشان اجيبها. واول ما استقيم رحمكم الله يوم ايه زي الشحاتين كده فردين ايديهم الاثنين اعطرهم كده. وكان حتى في بعض خالاتي رحمه الله عليه كانت تبعت ابنها الصغير حوالي كان في 5 ابتدائي او اقل لازم يجي يصلي عشان يتعطر وتشم ايده وكده. فتفكت الازمه بينه وبين الناس بازازه العطر دي، واخد بالك. انا استفدت كثيرا جدا، انا تعلمت في الناس.
نعم.
كنت بقرا في السنه صحيح، ولكن كتبي لم تكن يعني كثيره وكبيره، وما كنتش بلاقي فيها التجارب التي وجدتها في الكتب بعد ذلك عندما جعلت ابحث في حياة الصحابة وحياة التابعين والعلماء في سير النبلاء وغيره والكلام ده، وقبل سير النبلاء في حلة الأولياء لأبي نعيم الأصبهاني وصفة الصفوة لابن الجوزي رحمة الله على الجميع. فلكن أكبر وأكبر معلم هو الحياة.
نعم.
المدرسة،
الكتب استفدت من العلم، والحياة استفدت منها التربية،
استفدت منها في ضرب الأمثلة الكتب، لكن الحقيقة الناس استفدت منه كثيرا.
والمدرسة الأخصب.
نعم،
هم المدرسة الأخصب.
بالضبط كده. وبعدين ما تنساش برضو أن احنا في الأرياف قديما كان في منظومة أخلاقية، يعني كان برضو احترام الكبير والخجل والحياء والكلام ده كله كان عندنا، كانش بقى البجاح الموجودة النهاردة ولا تعليم الإلحاد وتعليم الانحراف وأصبح له أصول من الأصول والكلام ده، كانش هذا موجود
الحقيقة. كان وإن كان موجود بيكون مستهجن ومرفوض
جدا جدا، لكن بكل أسف القاعدة الإعلامية المعروفة ما تكرر
تقرر.
نعم. يعني شيء ممكن تراه في الأول تشمئز منه أول ما تبقى، وبعدين فجأة تبص لك ماشي قدامك وانت لا تمكن.
صحيح.
بل قد يعني نسأل الله العافية لنا ولسائر المسلمين، قد ينتكس المرء بعدما كان ينكره صار يستمره.
صحيح. وذكرنا مثلا قبل في حلقة ماضية لأحد المشايخ اللي كان ملازم للشيخ الألباني ثم انتكس على عقبه.
نعم.
صلى الله عليه وسلم.
نعم الله المستعان.
ما نراه الآن أيضا شيخنا وهذا فيه يدخل في نفس الباب، باب الأدب وباب التربية وغيره، أنه التي تسمى تغريدات وهي نعاقات. تغريدة اللي هي على تويتر. هي هو نعاق.
والاسم تاني.
تنيتر. هذا الاسم الأشهر طبعا. هو الفيسبوك. فما نراه على التنيتر من أمر يصل إلى حد الإلحاد. وقبل أيام في أحد البلاد المسلمين كاتب اجترأ على الله عز وجل في إحدى رواياته وتكلم كلاما لا يليق بحال من الأحوال، حتى لا نعيد كلامه الذي تكلم فيه على الذات الإلهية، ثم سجن هذا الرجل. وبعدين الدعوات المطالبة بالحريات وحقوق الحيوان وغيرها من المطالبات أفرج عن هذا الرجل وفقا لهذه الحقوق. وهذا الكلام قريب جدا، يعني الإفراج كان اليوم أو البارحة. هؤلاء تفضلت قبل قليل وقلت أنها كانت الدعوات غير موجودة لأن الجرأة كانت كبيرة، منظومة أدب، منظومة أخلاق، منظومة حشمة للذات الإلهية وحشمة للدين بشكل عام. الآن هذه للأسف فقدت.
طيب
فقدت كثيرا.
قديما كما قلت المنظومة الأخلاقية ساعدتنا كثيرا، وطلع من صورة نصلي، يعني ما فيش حاجة اسمها واحد ما صليش في الأرياف في ذلك الزمان، مع أن الآباء قديما آباءنا ما كانوا يأخذوننا المساجد سايبيننا كده. دلوقتي أنت ممكن تلاقي كثير الحمد لله من الشباب واخد ابنه خطبة الجمعة لا ما كانش عندنا هذا الكلام. لكن أقصى المنظومة الأخلاقية
منضبطة.
يعني افتكر أنا زمان لما كنا بنذهب للغيط ونيجي بآخر نهار الحمار بقى ومحمل برسيم حوالي متر ونص فوق الحمار ومركبك عليه لأن جاي من أرض بعيدة ومركبك عليه، كان من العيب عندنا أنك أنت تمشي داخل على البلد وانت راكب. ليه؟ آباؤك وأعمامك وجيرانك وقاعدين على المصاطب. الكلام ده في فترة المغربية بقى كل الناس بيرجعوا البهائم بتاعتهم الزرايب والآخره والكل راجع عشان الليل دخل. يعني فحتة أنك أنت تبقى راكب الحمار مثلا وداخل وفي ناس أكبر منك قاعدين على المصاطب كان عيبا. حتى فلما يكون واحد زي حالتي أول عدادي ولا بتاع وركب على الحمار وبرسيم وبتاع وعالي، يعني عشان ينزل لابد أن يقفز مش أقل من 2 متر
أو يعتذر.
وانت مطول ما انت ماشي دستور دستور دستور,
دستور.
وانت ماشي برغم ان ايه يعني أول عدادي مثلا أو كده، لكن لابد أن أقول هذا ليه عيب. وممكن اللي هم يقولوا شوف قليل الأدب ما عدي حتى مالش دستور، تمام؟ ليه عيب انك تعدي راكب؟
ومنظومة العيب اكملت منظومة الدين.
طبعا بالضبط كده، لان العيب مأخوذ من ثقافة الجيل، والثقافة في اي بلد من البلدان انما تنبع من الدين عادة. لا. يعني احنا مثلا لما الولد الصغير احنا عندنا كده ما تلاقيش حد يقول للولد الصغير يا روح اضرب عمك يا ولد، تمام؟ ما فيش حد يقولها عندنا. لا بل العكس، لو راح ضرب عمه عيب، ازاي تضرب عمك؟ روح بوسه مثلا او روح قول له انا اسف يا عمه، واخد بالك؟ ده لي نابع من ديننا توقير الكبير.
نعم.
فالثقافه وده مما ابتلينا به في ديارنا، ان الذين ملكوا وزاره الثقافه ممن تربوا في الغرب، فما عندوش فكره وبتصور ان في انفصال ما بين الثقافه والدين. لا، ثقافه كل بلد هي نابعه من دين البلد. مش لازم اقول آية ولا أقول حديث عشان أقول دي ثقافة، لكن منظومة الأخلاقية كلها التي تنبع من الدين عادة هي الثقافة.
لا.
فثقافة الجيل آنذاك كلها كانت كده، لكن أنت تدخل تصلي. فأنا عايز أقول يعني وكنا يعني شردنا قليلا عن هذا الأمر، الترفق بالذات في الريف، بالذات في الريف ناس لا يقبلون ما زالت حتة الكبير عندهم
وحتة والأنفة
بالضبط كده ما زالت موجود. فينبغي على من يتصدى للدعوة أن يراعي هؤلاء الناس وأن يكون محتملا للأذى. العصبي واللي أخلاقه ضيقة كما يقال أرجوه أن يترك الدعوة، لإفساده يكون أكثر
من سيضر الدعوة أكثر ما يفيد.
يعني مثلا إحنا أذكر أنا لما قرأنا في صف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الشيخ الألباني جلسة استراحة، جلسة استراحة دي عملت مواقف مضحكة. طبعا الاستراحة جسد استراحة تكون كما في حديث مالك بن حواريث في البخاري، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في وتر من صلاته لا يقوم حتى يستوي قاعدا، فهو الوتر في الصلاة الركعة الأولى والثالثة، لأن بعد الركعة الثانية في تشهد طبيعي أنت جالس، وبعد الركعة الرابعة والثالثة
أنت بتسلم،
بعد الركعة الثانية في تشهد، وبعد الركعة الثالثة أو الرابعة في تشهد. فأنت بعد ما تركع الركعة الأولى قبل أن تقوم من السجدة لتقف بتجلس جلسة في حدود 5 ثواني
خفيفة
جدا، وبعدين تقوم. فطبعا أنت عارف الإنسان بيسه في صلاته بيسرح، واللي بيخليه يقوم يوقف الإمام، وحتى لو أنا سرحان في صلاته مش عارف أنا في الركعة الكام الإمام. فطبعا بعد الركعة الأولى أنا بصلي مثلا في النص، وحد بيصلي إمام بيه بصلي في الصف، فهم رافع وقاعد، اللي جنبي وقف وفجأة يلين قاعد، يوم قاعد وفجأة لأنا وقفت يوم واقف. طبعا كل ده بحركة عصبية، أنا طبعا المسابة ترتيبة في دماغي ودي بحركة عصبية. فبعد ما تنتهي الصلاة خناقة، انتوا بتلعبوا بينا، انتوا مش عارفين تقعد، انت فاكر نفسك مش عارفين، تمام، أترك لك الصراحة إطلاقا. مثلا الشيخ الألباني كان مثلا تحريك الإصبع كنت أنا بحركها غلط، يعني كنت تحريك الإصبع كنت أعمل كده في تحريك الإصبع لحد ما الشيخ
الألباني أو التحليق به،
لا ما كنتش بحلق قوي لكن كنت بعمل كده، لحد ما الشيخ الألباني عرفني خطأ المسألة وقال لي التحريك لا يكون إلا هكذا، تمام. فطول ما أنا بعمل كده واللي جنبي يعمل ايه كده، تمام، يعمل كده يقوم عامل كده. بعدين قال لي انت طول الصلاة بتنطر دود 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 كان في دود وعمال اعمل عمال اعمله كده، انت طول الصلاة بتنطر دود، واخدوها مقلاته بقى، تمام، الجماعه اللي بينطروا دود في الصلاه الجماعه كده، تمام. وانا في كل هذا مصر على ان انا لابد ان
متشبث
متشبث برايي. فكان مفترض مثلا لو عندي ادراك انا ذاك او تعلمت اصول الدعوه وكده، كان ينبغي ان انا اعلم هؤلاء الناس على الاقل قبل ان افاجئهم بهذا. فهذا مما تعلمناه، وينبغي على ينبغي للشباب اللي هو المندفع المتحمس في الدعوه ان هو يراعي هذا.
جميل جدا. طيب شيخنا، اذا لعل هذا ايضا حضرتك يعني شرحته وشرحت معه لاحقا كلمه شيخ سالم تيمي من المستحب ترك المستحب والاضافه القيد احيانا تاليفا للقلوب.
ده بالضبط.
نعم. في كلمة أتمنى أن يعني نقف عندها ونقف عندها بشكل جيد، وأعتقد أن هي تعيدنا مرة أخرى لمسألة المكتبة أو للمؤلفات، كلمة ثقافة تذكرتها أكثر من مرة. كلمة الثقافة هذه، وقلت أن الثقافة ارتبطت بالدين، ثقافة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثقافة السنة، هذا المصطلح الذي يحتاج إلى وقف. ما معنى كلمة ثقافة السنة، وكيف يمكن أن تكون السنة أو أن يكون هذا مفهوم مرتبط بالثقافة ويعتبر بعد ذلك منهج حياة أو نمط دعوة؟ أتمنى أن نقف عند هذه لشيخنا، ولكن يكون هذا بداية حلقة قادمة بإذن الله. جزيت الجنة شيخنا الحبيب، رفع الله قدرك في الدارين. أحبتنا في الله، وبهذا يكون مركبنا قد وصل إلى مرساه في أمسية هذه الليلة، على أمل اللقاء بكم دائما على الخير والطاعة. نقول لكم كما اعتدنا، دمتم في طاعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
خير العلوم وفيضها قد حل في هذا المكان، عين الحياة تدفقت علما ونورا للزمان، بذل السنين بدا هنا ليعيد أمجاد الحساب، كتب تحاكي عزنا وتراث أسرار البيان.